بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ففي هذا اليوم 27 من جمادى الأولى لعام 1447 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نشرع بقراءة كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على شيخنا الجليل أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه وفي علمه ونفعنا بعلمه، ونسأل الله أن يغفر له ذنبه وأن يعيذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد اقتطف لنا شيخنا حفظه الله تعالى نبذا جميلة نستفيدها قبل قراءتنا لصلب الكتاب. النبذة الأولى قال نبذة من ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد أفردت في ترجمته مصنفات، أحسنها كتاب العقود الدرية في ذكر مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي، وقد حشد فيه من أقوال الأئمة من مناقب في مناقب ابن تيمية ما لم يجتمع في أحد في زمنه ولا بعده. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ: ابن تيمية الشيخ العالم العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام المجتهد شيخ الإسلام ميد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني أحد الأعلام. ولد في ربيع الأول سنة 61 و600، وقدم مع أهله سنة 7، فسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والكمال بن عبد وابن الصيرفي وابن أبي الخير وخلق كثير، وعني بالحديث ونسخ الأجزاء ودار على الشيوخ، وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك، وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد، أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصانيفه الركبان لعلها 300 مجلد. حدث بدمشق ومصر والثغر، وقد امتحن وأوذي مرات، وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين، وبها توفي في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700 في قاعة معتقلا، ثم جهز وأخرج إلى جامع البلد فشهده أمم لا يحصون، فحرزوا 60,000 ودفن إلى جنب أخيه الإمام شرف الدين عبد الله بمقابر الصوفية رحمهم الله تعالى. ورؤيت له منامات حسنة، ورثي بعدة قصائد، وقد انفرد بفتاوى نيل من عرضه لأجلها وهي مغمورة في بحر علمه، فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه، فما رأيت مثله، وكل أحد من الأمة فيؤخذ من قوله ويترك. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع المجلد الأول صفحة 63: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية الحراني الدمشقي تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام إمام الأئمة المجتهد المطلق، ولد سنة 61 و600، وتحول به أبوه من حران سنة 67 و600، فسمع من ابن عبد الدائم والقاسم الأربلي والمسلم ابن علان وابن أبي نمر والفخر ومن آخرين، قال ابن حجر في الدرر: وقرأ بنفسه ونسخ سنن أبي داود، وحصل الأجزاء ونظر في الرجال والعلل، وتفقه وتمهر وتقدم وصنف ودرس وأفتى، وفاق الأقران وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع على مذاهب السلف والخلف انتهى. قال وأقول أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله وما أظن سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما. قال الذهبي ما ملخصه؟
الله الرحيم. إلا أن هذا أصفى في العقيدة وأمكن. شيخ الإسلام أصفى، نعم، ذاك كان يعني حافظا وكان إماما وكذا، لكن هذا أصفى وأمكن، نعم، بالمقارنة بين شيخ الإسلام وابن حزم من حيث بعض الأمور، أما من حيث الكل فهذا أصفى وأمكن وأعلم.
قال الذهبي ما ملخصه؟ كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف التي يوردها منه، ولا أشد استحضارا للمتون وعزوها منه، وكانت السنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة، وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه. وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يشق غباره، فيه هدى مع ما كان عليه من الكرم والشجاعة والفراغ عن ملاذ النفس. ولعل فتاويه في الفنون تبلغ 300 مجلد بل أكثر. وكان قوالا بالحق لا تأخذه بالله لومة لائم. ثم قال ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير فيه، ومن نابذه وخالفه قد ينسبني إلى التغالي فيه، وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده.
أضداده مثل المدرسة السبكية. ففي المجلد هذا في بعض ما ذكر هنا كان السبكي رحمه الله ما هو راضي عن طريقة شيخ الإسلام، ولذلك طريقة أشعرية، ولهذا حصل له أذى كثير من أصحاب هذه المدرسة لشيخ الإسلام وبغير حق.
قال وكان أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه كأن عينيه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة لكن يقهرها بالحلم. قال ولم أرى مثله في ابتهاله واستعانته بالله وكثرة توجهه، وأنا لا أعتقد فيه عصمة، بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية، فأنه كان مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر تعتريه حدة في البحث وغضب وصدمة للخصوم. قال شيخنا حفظه الله معلقا على هذه الكلمة وصدمة للخصوم، صدوماته للخصوم بحق وعلم وحجة وبرهان. قال الشوكاني رحمه الله ولولا ذلك لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر لا ساحل له وكنز ليس له نظير، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. قال وكان محافظا على الصلاة والصوم، معظما للشرائع ظاهرا وباطنا، لا يؤتى من سوء فهم فإن له الذكاء المفرط، ولا من قلة علم فإنه بحر زاخر، ولا كان متلاعبا بالدين، ولا ينفرد بمسائل بالتشهي، ولا يطلق لسانه بما اتفق، بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئمة، فله أجر على خطئه وأجران على إصابته. انتهى. ومع هذا فقد وقع له مع أهل عصره قلاقل وزلازل، وامتحن مرة بعد أخرى في حياته، وجرت فتن عديدة والناس قسمان في شأنه، فبعض منهم مقتصر به عن مقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعظائم، وبعض آخر يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأول عليه، وهذه قاعدة مضطردة.
هذا فيه نظر، هذا غالب من يمدح شيخ الإسلام ينقل نقولات صحيحة عن شيخ الإسلام رحمه الله ويذكر مناقبه بعلم وبصيرة، مثل ابن عبد الهادي من تلاميذه، وضر كتاب ترجمة من عبد العقود الدرية وكذلك، يذكرونه ويذكرون يعني براهينهم على ما يقولون. في هذا نظر أنه كان بعضهم يغلو فيه، إنما غالبا أن بعضهم ربما قال كلمة يعني لا يرضاها، قد ربما بعضهم قال كلمة لا يرضاها شيخ الإسلام إن حصل في ذلك شيء من الإطراء أو الغلو. نعم.
وهذه قاعدة مطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون ويقع له معهم محنة بعد محنة، ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى، ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين، ويكون علمه حظ لا يكون لغيره. وهكذا حال هذا الإمام، فإنه بعد موته عرف الناس مقداره واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من لا يعتد به، وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته. انتهى مختصرا. وهذه نبذة عن الرافضي ابن المطهر الحلي، مؤلف كتاب منهاج الكرامة. وهذه النسبة إلى الحلة السيفية التي بناها سيف الدولة المزيدي، وهي بلده تقع بين النجف والخار على شط الفرات.
يقال مزيدي هم يسمونه.
مؤلف كتاب منهاج الكرامة ويقال منهاج الاستقامة، الذي رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكتاب منهاج السنة. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في حوادث سنة 26 و700: ابن المطهر الشيعي جمال الدين أبو منصور حسن بن يوسف ابن مطهر الحلي العراقي الشيعي شيخ الروافض بتلك النواحي. وقال وله كتاب منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة، خبط فيه في المعقول والمنقول ولم يدري كيف يتوجه إذ خرج عن الاستقامة، وقد انتدب للرد عليه في ذلك الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في مجلدات أتى فيها بما يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة، وهو كتاب حافل. ولد ابن المطهر الذي لم تطهر خلائقه ولم يتطهر من دنس الرفض في ليلة الجمعة 27 رمضان سنة 48 و600، وتوفي ليلة الجمعة 20 المحرم من هذه السنة. وكان اشتغاله ببغداد وغيرها من البلاد، اشتغل على النصير الطوسي وعلى غيره. ولما ترفض الملك خدى بنده حظي عنده ابن المطهر وساد جدا وأقطعه بلادا كثيرة. وقال الصفدي رحمه الله في الوافي بالوفيات: الحسين بن يوسف بن المطهر الإمام العلامة ذو الفنون جمال الدين بن المطهر الأسدي الحلي المعتزلي عالم الشيعة وفقيههم. وقال وله كتاب في الإمامة رد عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في 3 مجلدات، وكان يسميه ابن المنجس.
بدلا ابن مطهر ابن منجس.
وهذه نبذة عن الباطني الملحد نصير الدين الطوسي أحد مشايخ ابن المطهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة واستشفى هو، فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة، ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم، وجعلهم خاصته وأولياءه، ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق العرش إله يعبد البتة. واتخذ للملاحدة مدارس ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سيناء مكان القرآن، فلم يقدر على ذلك فقال: هي قرآن الخواص وذاك قرآن العوام. ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر، وتعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام. وصارعه محمد الشهرستاني في كتاب سماه المصارعة أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه للعالم، فقام له نصير الإلحاد وقعد ونقضه بكتاب سماه مصارعة المصارع. ووقفنا على الكتابين، نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور. وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
هذا أحد، هذا يعتبر شيخ بن مطهر نصير الدين الذي يقول عنه شيخ الإسلام وتلميذ نصير الشرك، هذا شيخ بن مطهر أحد شيوخه.
وهذه نبذة عن الملك خدابندة الذي أفسد عقيدته ابن المطهر، وبسببه تمكن ابن المطهر في زمنه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية حوادث سنة 709، وفيها أظهر ملك التتر خدابندة الرفض في بلاده، وأمر الخطباء ألا يذكروا في خطبهم إلا علي بن أبي طالب وولديه وأهل بيته. ولما وصل خطيب باب الأزج إلى هذا الموضع من خطبته بكى بكاء شديدا، وبكى الناس معه، ونزل ولم يتمكن من إتمامها، فأقيم من أتمها عنه وصلى بالناس. وظهر على الناس بتلك البلاد من أهل السنة أهل البدعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الصفدي في الوافي بالوفيات السلطان خربندا محمد بن أرغون بن أبغى بن هولاكو بن جنكز خان المغلي القان غياث الدين، خدابندا معناه عبد الله، وإنما الناس غيروه وقالوا خربندا صاحب العراق وأذربيجان وخراسان، وكان مسلما فما زال به الإمامية إلى أن رفضوه وكان مسلما فما زال به الإمامية إلى أن رفضوه وغير شعار الخطبة وأسقط ذكر الخلفاء من الخطبة سوى علي رضي الله عنه. وصمم أهل باب الأزج على مخالفته، فما أعجبه ذلك وتنمر ورسم بإباحة مالهم ودمهم، فعوجل بعد يومين بهيضة مزعجة. وتوفي في رمضان سنة 1600، ودفن بسلطانية في تربته وهو في عشر الأربعين. ويقول المحقق وهنا يبرز دور ابن المطهر الهام في تحويل هذا السلطان،
محقق منهاج السنة الذي اسمه دكتور محمد بن رشاد.
وهنا يبرز دور ابن المطهر الهام في تحويل هذا السلطان من مذهب أهل السنة إلى مذهب الشيعة. ويذكر لنا مؤلف روضات الجنات روايتين تظهران هذا الدور الخطير. تذكر الرواية الأولى منهما أن السلطان اهتم بمعرفة حقيقة مذهب الإمامية، فأحضر بعض علماء الشيعة وعلى رأسهم ابن المطهر، وأمره بمناظرة الشيخ نظام الدين عبد الملك المراغي الذي كان من أفضل علماء الشافعية. يقول الخوانساري فاتفق أن غلب العلامة عليه فاتفق أن غلب العلامة عليه بإقامة البراهين القاطعة على إثبات خلافة علي وفساد دعوى الثلاثة، بحيث لم يبقى لأحد من الحضراء شبهة فيه. ولما رأى الشيخ نظام الدين بهت نفسه وخجل، أخذ في تحسين الرجل وذكر محامده. وأما الرواية الثانية فخلاصتها أن السلطان غضب يوما من امرأته فطلقها ثلاثة، ثم ندم وجمع العلماء فقالوا لا بد من المحلل، فقال أحد وزرائه إن عالما بالحلة يقول ببطلان هذا الطلاق، فبعث الملك إلى ابن المطهر رغم اعتراض علماء أهل السنة على ذلك، فأفتاه بأن الطلاق الذي أوقعه باطل لأنه لم تتحقق شروطه، ومنها وجود شاهدين عدلين. يقول الخوانساري ثم شرع في البحث مع العلماء حتى ألزمهم جميعا، فتشيع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا بالأئمة الاثنى عشر ويضرب السكك على أسمائهم وينقشوها على أطراف المساجد والمشاهد منهم.
وهاتان الروايتان كلها فيها نظر، وإنما الصواب أنه دعي، دعاه ابن مطهر وكتب له كتاب من هاج الكرامة فأفسده به. الكتاب هذا ألفه له، فلما أقنعه وصار من ممن يتنقى مذهبه نصره، لأنه ملك نصره ومكنه أكثر. نعم.
وهذه نبذة عن كتاب منهاج الكرامة كما في مقدمة منهاج السنة. قال: طبع منهج الكرامة في طهران في حوالي 90 صفحة، في حين أن منهاج السنة طبع ببولاق في 4 مجلدات كبار، وعنوان كل من الكتابين يدل دلالة صادقة على موضوعه. فإن منهاج الكرامة وإن تعرض للكلام على عقائد الشيعة بصفة عامة، إلا أن محوره الأساسي يدور حول أهم أصول الشيعة، ألا وهو موضوع الإمامة. وأما منهاج السنة فقد كتبه ابن تيمية ليرد به على كل مزاعم ابن المطهر، ولكنه عرض في خلال هذا الرد لمنهج أهل السنة في موضوع الإمامة بخاصة وفي مسائل أصول الدين بعامة. فإذا أردنا شيئا من التفصيل وجدنا أن منهاج الكرامة يتضمن مقدمة و6 فصول هي كالآتي: الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرابع في إمامة باقي الأئمة 12، الخامس في أن من تقدمه لم يكن إماما، السادس في نسخ حججهم على إمامة أبي بكر. أما مقدمة الكتاب فيبين فيها ابن المطهر موضوع كتابه، وهو مسألة الإمامة، والغرض من تأليفه وهو تقديمه إلى السلطان خدا بنده.
هذا هو الشاهد، أنه ألف هذا الكتاب لقدمه إلى الملك خدا بنده، وهو سبب فساده، ما هو مجرد فتوى الطلاق أو تناظروا فاقتنع بقوله، أفسده دع الرافض دعاه إلى الشر ويسارعون إلى ذوي الشأن لإفسادهم. نعم.
قال شيخنا حفظه الله عن منهاج الكرامة: قلت وقد شرحه أحد الرافضة اسمه السيد الحسيني الميلاني في 5 مجلدات، ولا خير في المتن ولا في الشرح. قال: مختصر مضمون منهاج السنة من مقدمة المحقق صفحة 80. أما منهاج السنة فهو كما قدمنا رد على منهاج الكرامة في كل نقطة من نقاطه، على أن ابن تيمية يستطرد أحيانا فيترك موضوعات منهاج الكرامة ليطرق موضوعات أخرى بتوسع وإسهاب. يبدأ ابن تيمية رحمه الله تعالى الجزء الأول، ونحن هنا إنما نشير إلى طبعة بولاق، بخطبة ومقدمة عامة تستغرق 14 صفحة، ثم بالتعليق على مقدمة منهاج الكرامة في حوالي 14 صفحات أخرى، ثم يبدأ رده على الفصل الأول، ويقع هذا الرد في 220 صفحة، على أن أكثر هذه الصفحات قد استغرقها استطراد ابن تيمية في موضوع قدم العالم، إذ أن كلامه عن مذهب أهل السنة في مسألة حكمة الله اقتضى الكلام في مسألة تعليل أفعاله سبحانه، وهذه المسألة اقتضت بدورها الكلام في جواز تسلسل الحوادث في المستقبل وفي الماضي. وعند الكلام عن تسلسل الحوادث في الماضي بيّن ابن تيمية مذهب أهل السنة في هذه المسألة كما يراه، وهو القول بأن الله لم يزل يتكلم بمشيئته ويفعل بمشيئته شيئا بعد شيء، مع قوله بأن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وأنه ليس في العالم شيء قديم مساوق لله تعالى كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك، وأنها مساوقة لله في وجوده. وهنا عرج ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه النقطة وأوسعها بحثا. وبعد نهاية هذا الاستطراد الطويل استأنف ابن تيمية رحمه الله تعالى مناقشة مزاعم ابن المطهر في الفصل الأول من كتابه، فناقش ما ينسبه ابن المطهر إلى أهل السنة من أقوال في مسائل الحسن والقبح العقليين والصلاح والأصلح وعصمة الأنبياء، وبين بإيجاز الفرق بين مذهب المعتزلة وأتباعهم من الشيعة فيها من جانب، ومذهب أهل السنة فيها من جانب آخر. ثم تعقب ابن تيمية كلام ابن المطهر في النقطة الأخيرة من مزاعمه في هذا الفصل الأول، وهي تتعلق بموقف أهل السنة من الإمامة، وذلك إلى نهاية الجزء الأول من طبعتنا. أما الرد على الفصل الثاني من منهاج الكرامة فهو أطول أقسام منهاج السنة، وهو يتتبع في هذا الرد كل نقطة يذكرها ابن المطهر.
وحصل ذلك أن هذا الكتاب، كتاب منهاج السنة النبوية، يعتبر كما في المقدمة من أهم كتب شيخ الإسلام رحمه الله عليه، حيث أنه من الكتب التي تعين المسلم على تعيين المنهج الصحيح في أصول الدين عند أهل السنة والجماعة، كما أنه يتضمن الرد على بدع الفرق الضالة. فليس هو كتاب رد على ابن المطهر فقط، هذا رد على سائر فرق الضلال، تناول فيه عديدا من الفرق وعديدا من الضلالات، وقرر فيه منهج أهل السنة وطريقة أهل السنة، ويستفاد منه فائدة عظيمة. والكتاب مشحون بالعلم فقهيا وحديثيا وتاريخيا، وكذلك أيضا بيانا لضلالات الضالين، وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى لشيخ الإسلام ما وفقه الله عز وجل له في هذا الكتاب العظيم، حتى صار أصلا في بابه، ولو لم يكن من ضمن تلك الأصول إلا ما جمعه. وقد أفرد أيضا في موافقة الرافضة لليهود، هناك سيأتي مر بنا أنه وافقهم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وبالبراهين. وجزاه الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى إتمام قراءة هذا الكتاب المفيد وينفعنا به والمسلمين. وإلى هنا بارك الله فيكم.